بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. أرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن المولى علي عليه السلام: إن العلم حياة القلوب ونور الأبصار من العمى وقوة الأبدان من الضعف. أمال الشيخ الصدوق المجلد الأول. المحطة الثالثة التي حطت الخلافة الإسلامية رحلها فيها دمشق الشام، بعد المدينة المنورة والكوفة العلوية. دور الخلافة بمقتل الإمام علي عليه السلام تشعبت الطرق واختلفت الآراء، وذلك يحكي عما كان عليه الواقع بين صفوف المسلمين بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ثلاثة من الخلفاء الأربعة الراشدين قضوا في عملية اغتيال. هذه الشفرة تنطوي على الشيء الكثير مما أغفله التاريخ. ربما كان الإنسان الباحث يدفع حياته ضريبة إذا ما أراد أن يفك تلك الشفرة ويقرأ ما وراءها من الطلاسم. ليس من السهل أن يكون أفضل القرون وهو القرن الأول كما في بعض النصوص، وخصوصا عند العامة من الإخوة في المذاهب الشقيقة، أن يكون ذلك القرن الذي عاش النبي، سمع منه، شاركه حروبه وقاسمه لقمة عيشه، تبسط معهم وتبسطوا معه، ينطوي بعض أفراده على هذه الحالة أن يصفي ثلاثة من الخلفاء من أصل أربعة يوصفون بالراشدين. هذا يستدعي استرجاع الزمن، استحضار التاريخ، قراءة فيها شيء من التأمل. مع الأسف قراءاتنا يحركها الدافع الطائفي عند كل ألوان الطيف الإسلامي، لا أستثني أحدا، والطائفية عندما تتحرك على أساس من العاطفة للعقل، من المحبة للمصداقية، من الرغبة على أساس من الموازنات التي أو الموازين التي ينبغي مراعاتها، تصل الأمور إلى ما وصلت إليه. تآمر الخوارج على علي عليه السلام فقتلوه في المحراب شهيدا. فزت ورب الكعبة شفرت مرحلة، بدأت دورة جديدة من ألوان الحكم على المسلمين. الخليفة في الشام معاوية تبدل نظام الخلافة إلى نظام ملك، ويترتب على هذه النقلة الشيء الكثير من رفع اليد عن كثير من الأصول المؤصلة وتأسيس لمرحلة بناء على أصول جديدة. هذه الخلافة أو الملك الأموي ما شئت فعبر بناء على مسارات ورغبات الاتجاهات وضعت نصب عينيها مركزية الحكم، فقطعت العالم الإسلامي في تلك المرحلة إلى ألوية ونصبت عليها القادة. في الكثير من الأحايين هم من القادة العسكريين على حساب أصحاب الكفاءة وحملة القرآن والنص. دونكم التاريخ، اقرأوا، لن أنقل كل شيء. عندما تحقق لخليفة الشام أو ملك الشام ما أراد، اندفع في مسار الفتوحات الإسلامية، توسعت دائرتها، ضربت في الشرق والغرب، أصبحت الدولة الإسلامية دولة عظمى لا يشق لها غبار. تهابها الدول القيصرية والكسروية وحتى تلك التي في أقاصي الأرض أن يصل إليها المد الإسلامي، لكنه وصل. ما هي إلا فترة من الزمن وإذا بأسبانيا اليوم، أندلس الماضي في أحضان العرب المسلمين، كسرى فارس في أحضان العرب المسلمين، لامسوا سور الصين، كل المقدرات والإمكانيات باتت في أيدي المسلمين. الإنسان العربي الصحراوي أصبح هو صاحب القرار والكلمة والنفوذ. طبعا ما كان هذا ليتحقق لولا شدة البأس ولولا رفع القرآن كدستور هداية للأمم، وكانت الأمم عطشة متعطشة. دائما الذين يدفعون الضرائب هم المستضعفون من الناس، أما من يسيرون، من يحركون في الكثير من الأحايين هم في مربع السلامة. اقرأوا التاريخ الماضي وعيشوا الحاضر، قلبوا الصفحات. على كل حال، عندما كانت الجيوش الإسلامية تدك حصون المشركين والوثنيين في كل مكان، بعضها يدخل في السلم، بعضها يدفع الجزية ويبقى على دينه، بعضها طبعا الإسلام مرن، لا كما يحاول أو حاول المستشرقون أن يسموه بصفة الإرهاب وحمل الكراهية ونبذ الآخر. الإسلام بما هو هو تماما يختلف عن هذا. الإسلام إنسانية، محبة، سلام، هذا هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ليس فقط هذا الإسلام، وإنما الإسلام من الرسالة الأولى مع النبي نوح حتى الأنبياء الذين جاءوا بعده والرسل أصحاب النظم العامة، وهم عبارة عن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي الأعظم المصطفى محمد. مما لا شك فيه أن خليفة الشام لم يرق له ما كان عليه مسار الخلافة الراشدة، لذلك عامد لوضع نظام جديد يكفل له البقاء والاستمرار نسلا بعد نسل. وفق المستجدات التي كانت تحكم الواقع الإسلامي، فعلا رفع ووضع، قرب وأقصى، ثم سن القوانين. وربما يكون ذلك العهد أيضا معمى بالنسبة للكثير من الناس، يعني تلك الحقبة حقبة المضافة لمعاوية بن أبي سفيان خليفة الشام. هذه إلى الآن غير يعني مفككة الأرقام ومغربلة كما ينبغي لأسباب. أنا أرى أن القراءة على أساس من الحب المفرط غير منتجة، القراءة عن الكره المفرط غير منتجة. عندما يريد الإنسان أن يغربل عليه أن يكون حياديا حين قراءته، لا يرتمي لإحدى الكفتين، وإنما يعرض النص وفق القواعد في مسارات النقد، ويقرأ المرحلة على أن يكون قادرا على القراءة واستحضار المشهد التاريخي، قادر على استحضار القرائن المكتنفة لحال النص في تلك المرحلة، وإلا لا يصل إلى نتيجة. ما يدفعه المسلمون اليوم في شرق الأرض ومغاربها جراء إغفال هذا الجانب في استحضار التاريخ والغربلة والعلاج من خلال بوابة النقد. هسه الجماعة ذولا على أساس، الجماعة ذولا على أيضا على أساس شيء طبيعي، أنا أتصور أن يكون هذا الشيء زين. بعدها مرحلة تأصيل نظم الحكم في الدولة الأموية، بدأوا في حالة الانفتاح على الثقافات لا على أساس من التقنين، لأنه لا يضر أن يكون المنتج بهذه الكيفية أو يكون المنتج بتلك الكيفية، خصوصا لمن قرأ ما هو مكتنز في ذهنية أبي سفيان، والله ما من جنة ولا نار. وعلى هذا رتبت كثير من الأوراق، والإنسان الواعي وكلكم تحملون وعيا يفهم ما أقول. الإمامة والخلافة مساران متلازمان، خليفة إمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم افترقت الطرق، من ثبت على مدرسة الناس أخذ المسار، من رفض هذا تمسك بعالم الشورى أخذ المسار الثاني. الإمام علي عليه السلام من يعنيه الأمر أولا وبالذات، والله لا أسالمن ما سلمت أمور المسلمين. دخل الإمام علي عليه السلام فيما دخل فيه الناس، أفتى عند الحاجة، وجه عند الخلل، وأيضا دفع في اتجاهات تثبيت قواعد الدولة الإسلامية وحفظ ثغورها، بل في بعض النصوص أنفذ الإمام الحسن عليه السلام في بعض المهمات. جميل بل يجمل بنا أيضا أن نستعيد تلك المواقف من الإمام علي عليه السلام ومن جاء بعده من الأئمة في هذا الملف، في حركة هذا الملف، لا أسالمن ما سلمت أمور المسلمين، لمن أراد أن يعيش الهدوء والاستقرار والعبور إلى الضفة الثانية، يعني إلى ساحل النجاة، أن يعيش هذه الحالة من التوازن. الإمام علي قالها لأبي سفيان، والله لو أردنا الأمر لما بعد عنا. أجاهلية بعد إسلام؟ يعني تريد نتحارب مع أصحاب الذين تقدموا للخلافة؟ لا، هذا الأمر لن يتحقق. كان بغية أبي سفيان أن يلقح الفتنة بين الخلفاء المتقدمين لها وبين الإمام علي عليه السلام ومن يقف إلى جهة. تصوروا المشهد فقط افتراضا، عالم الافتراض كذي، عالم مخيلة. لو أن الإمام علي استجاب لأبي سفيان وجمع له أبو سفيان ما استطاع من الخيل والرجال وأجهز على الخليفة الأول والثاني ومن يتحرك في هذه المنظومة، ما عسى أن تكون الأمور. اقرأوها بالاتجاه الثاني، الإمام علي يقدم ورقة لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، يعني أمور المسلمين قد سلمت، الإمام دخل في هذا السلم العام. هنا الحكمة، هنا العقل، هنا الصواب، هنا بعد النظر. هناك لو كان التهور، عدم ضرب الحساب لقيمة الدم والإنسان عدم الاكتراث بالمبادئ والقيم والأصول الدينية. هذا الإمام علي عليه السلام، إمام الوعي، إمام الحكمة. أصلاً الإمام علي هو الإسلام المتحرك، الإسلام الواعي، الإسلام الأصيل للإمام علي عليه السلام. فالإمامة هي لعلي، ولا يمكن لعلي أن يتخلى عنها، لأنها نص، لأنها تنصيص، لأنها تعيين وتعين في نفس الوقت بناء على مذاقات الأصوليين. الخلافة فلتذهب إلى من تذهب، لكن أصل الشيء يبقى عند صاحب أصل الشيء. مشروع القيادة في وسط الأمة بين مرحلة الحضور والغيبة، طبعا نحن لسنا بعيدين عن ذلك الواقع، باعتبار الإمامة في مدرسة أهل البيت من العلي عليه السلام، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم أبناء الحسين عليه السلام، حتى الخلف الباقي من آل محمد. فالإمامة موجودة بين ظهراني الأمة، غاية ما في الأمر يعني في عالم نحن لا نلتقيه على نحو أن نعرف ذلك هو الإمام عليه السلام. زين، عندما قربت مرحلة الغيبة، الإمام العسكري، الإمام الهادي، الإمام الجواد عليهم السلام أصلوا لهذه الحالة، حالة النقل بين الإمام بين ظهراني الأمة والإمام الغائب، حال أنه مفترض الطاعة على آحاد الأمة. هذه تحتاج إلى نقلة كبيرة، يعني خذوها بميزان بسيط، مثال تقريبي فقط، وإلا القياس مع الفارق. مثال بسيط يعني أن نعيش المرجعية في أوساطنا، ثم في دقيقة، في دقائق، لا مرجعية في وسط الأمة. إيش راح يصير الوضع؟ حال الشارع العام إيش راح يصير؟ هكذا الأمور كانت ستكون على مثل هذا، بل وأسوأ، لأن قلت النسبة فارق كبير بين الاثنين، لولا أن الأئمة عليهم السلام هيئوا، رتبوا الأوراق قبل حدوث النقلة الكبرى. هي عبارة عن مجموعة من النصوص والروايات، أحيان ابتداء، أحيان جواب على سؤال، أحيان مكاتبة، أحيان رد على مكاتبة، هكذا كان الوضع. هذه الحالة من النصوص تركت موروثا معينا، احتاج إلى أيضا بحث ونقاش في زمن صدوره، يعني عندما صدر عن المعصوم وحدود المرحلة، وبعد غياب صاحب النص. هذه أيها الأحباء، حال حضور، حال ما بعد غياب المعصوم، تختلف كثيرا. ليش؟ كل شيء طبيعي. مثال بسيط قريب جدا جدا، الطلاب في صف المدرسة عندما يكون الأستاذ موجود، حال الصف شنو يكون؟ خصوصا إذا صاحب الصف يعني صاحب سطوة. لكن إذا غاب الأستاذ، استدعى من قبل المدير مثلا، خرج لأمر من خاص، شو يصير حال الصف؟ داحس والغبرة. زين، هذه النصوص انقسم حال علماء الأمة والطائفة إلى أكثر من قسم وقسم، والقسم انقسم على نفسه، كل يقرأ وفق معطيات ما أسس. وهذا ملاحظ أيها الأحبة، ترى في حياتنا اليوم اللي احنا نعيشه القراءات تختلف بين رجالات العلم والفكر والأدب والنقد، بناء على المدارس التي ينحدرون منها وينتمون إليها ويتعاملون على أساس من منتجها، اختلف. لذلك ما فيك أنت تسفه كل الأحلام، قد يكون الحق في هذه الجهة، وقد يكون في تلك، وقد يكون عند الجهتين، وقد يكون هنالك قابلة جمع بين الآراء المتنافرة، وقد يكون العكس من ذلك. وقتها لا يمنع أن يقدم الإنسان رأيه، وأيضا أن يضحي من أجل رأيه، لأن الرأي أمانة، مسؤولية. زين، المدرسة الأولى وهي مدرسة الوقوف عند حرفية النص الديني التركيبية، وعمدة هذا الاتجاه المدرسة الإخبارية من تلك الحقبة قبيل الغيبة الصغرى. الغيبة الصغرى 70-60-70 سنة، ما بعدها كلها حركة إخبارية في غربلة النص مع حراك خجول، وإلى اليوم من يستعرضوهم، أنا على أيام أستعرض بعض الآراء التي تطرح في الساحة وتضرب على أنها شاذة، ولا لها أصولها ولها علماء يذهبون إليها منذ زمن الغيبة. يعني مو أنا ما جاء أشوف يعني رأي مستحدث، كل الآراء والفتاوى الموجودة كلها يعني تم طرق الباب والنفوذ إليها من عدة اتجاهات موجودة. غاية ما في الأمر المشهور مسيطر، ما يدعى عليه الإجماع أيضا مسيطر، وإلا يبقى المسار ممكن أن يخترق الإنسان من خلاله. الإخبار، مدرسة الإخبارية تتمسك بحرفية النص، وأنما استعصى على فهمك كفقيه عليك أن ترجئ الرأي فيه لصاحب النص. صاحب النص متى يطلع؟ يعني عندي رواية أنتظر 1000 سنة يطلع المهدي عليه السلام؟ هو هذا. وانتوا عليكم تبرمجون شنو الخسارة بناء على هذا القول؟ ليش المدرسة عند الإخوان السنة دفعت الكثير من الضرائب؟ أيضا لنفس الشيء، يصل إلى نتيجة ثم يعطل لأن إمام المذهب فلان يرى هذا الرأي. اليوم انتبهت المدرسة السنية في الألوان طيفها، يعني من طيفها السلفي إلى 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 أنه لا يمكن الجمود على رأي الأربعة، وإنما لا بد من شق الطرق وتعدد المسارات من باب أولى. زين. الأمر الثاني أو المدرسة الثانية، مدرسة إعمال أو إشراك العناصر المشتركة في تفعيل النص واستنطاقه، مدرسة الأصولية في بداياتها ومع استمرارها النسبي، هذه موجودة. المدرسة الأصولية تملك من العناصر المشتركة ما يعطيها البعد الواسع والعميق في نفس الوقت في تحريك مركب النص اللي استسلمت عند المدرسة الإخبارية. لكن مع شديد الأسف أيضا حتى المدرسة الأصولية ظلت أسيرة ما ألمحت إليه قبل قليل. فما نروح احنا بعيد، يعني صحيح مدرسة أصولية موجودة اليوم، لكن لم تطلق هذه المدرسة العنان للعناصر التي خلصت إليها في على مستوى الفتوى، وإنما في حدود المباني نقرأها في الحوزة، نبحثها في الحوزة، الأساتذة يلقونها على رؤوسنا، نحن نقررها، إذا ذيلنا بشيء وضعنا عليه خط أحمر حتى لا يخرج ويخرج بعد ذلك ما يقذف بك خارج حدود سيناء. على كل حال زين، فهذه المدرسة. جاءت مدرسة ثالثة وهي مدرسة الفقه المقارن عند العامة الأخوة السنة وعند الشيعة، مدرسة الإمامية الفقه المقارن. هذه المدرسة حاولت أن تقرب ما هو الموجود من النتاج عند المدرستين، استعرضت آراء المذاهب الأربعة والمذاهب الأخرى الزيدية والإسماعيلية ومذهب الإمامية. عندنا السيد محمد تقي الحكيم رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل العظيم، هذا الرجل القمة، يمكن أن تسافر به طائفة وتعبر به ما وراء الحدود، فتح هذا الباب، وضع كتابه الفقه المقارن، درس هذا الكتاب، كتبت شروح ورسائل بناء على إلى اليوم بعض الفقهاء التجديديين لا يستغنون من الرجوع إلى موروثه، آلياته عجيبة غريبة. طبعا هو انفتح على المسارين وأعطى بعد نظر. مدرسة الفقه المقارن إذا سلمت في أمس الحاجة الأمة الإسلامية إليها اليوم أكثر مما كانت قبل عقود. اليوم لو توافق المسلمون فيما بينهم على طرح الفقه المقارن وجعل هذا الفقه هو الذي يؤمن تكاليف المسلمين، صدقوني لن تراق قطرة دم، ولن يهدر مال، ولن تنتهك مساحات، ولن تسفه أحلام. كن يرجعون لهذا المسار الفقهي إذا يريدون. معنى هذا أن لا تلغيني ولا ألغيك، حرك الفتوى من خلال الدليل، أحركها من خلال الدليل، أرفع يدك أرفع يدي، تقرب خطأ تقرب خطأ، ننتهي إلى نتيجة. السلام عليكم السلام. والله ولا أسلس ولا أسمح ولا أيسر من الرسالة التي جاء بها النبي الأعظم محمد إذا أرجعت إلى أصولها. المدرسة الرابعة، وهي مدرسة مهمة جدا، هي مدرسة إشراك العناصر الخارجية في استنباطات الأحكام. هناك عنصران هامان أغفلا في الكثير من الأحايين ولم يضرب لهما حساب، لذلك الضرائب كانت باهظة، سأشير إلى قسم منها. هذان البعدان هما الزمان والمكان. الفتوى في زمن قد تكون لها قابلية يعفي عليها الزمن، الزمن يعفي على كل شيء. المكان أيضا له خصوصياته، لذلك تقرأ ذهنية الفقيه من لبنان من زمن الشهيدين رضوان الله تعالى عليهما إلى من جاء بعدهما من الفقهاء الكبار إلى من عشنا طرفا من حياتهم، هؤلاء ذهنياتهم منفتحة. فقه المقارن ولو لم يعلنوه أو يتعاملوا معه بصورة صريحة واضحة، إلا أن اللمسات واضحة وبينة والتأثر واضح وبين، خصوصا عند المتأخرين منهم. الزمن مهم، المكان مهم. المكان يعني ثقافة، ثقافة الناس، قوة الاقتصاد ضعف الاقتصاد لها أثر على ثقافة الناس، ثقافة الناس منفتحة منغلقة لها أثر على ما هو مكونهم. الاستقرار السياسي والأمني أيضا له أثر، فلو وجدت لك مساحة اقتصادها قوي، ثقافتها منفتحة، أمنها مستقر، سياستها محكمة، ما عسى أن تكون تلك الشعوب التي تعيش في ضمن هذا النطاق. حتما سوف يحصل الإبداع في كل التوجهات، في كل الملفات. الفقه ليس بعيدا عن هذا. لما تجي مثلا لرسالة فقيه من الفقهاء، مثلا تجد أن الرسالة مشبعة بالاحتياطات. ليش مشبعة بالاحتياط؟ عاجز من الفقيه في الاستنباط؟ إن شاء الله حاشا. إنزين، كل هذا احتياط في الدين؟ نسأل الله ذلك. أنا أقول الأهم فيما بين الاثنين هو الثقافة والمحيط الذي يتحرك من خلاله. هنا أثر المكان. الارتباط مع العالم زمانا ليس بالضرورة أسافر وأروح وأجي، لكن كن المعلومة تحضر عندي، متى ما أردت المعلومة أصل إليها. ما يصير أقرأ لي جريدة مال 3 شهور قبل وخبر قبل أسبوع، لكن أعيش الحدث. هذا يؤثر زمنا، يؤثر على النص، لأنك تستحضر ثقافة قريبة. بالنتيجة هذه المدرسة لها أهميتها. الاستفادة من حركة الاجتهاد عند المدارس المذهبية الأخرى، قلنا فقه مقارن. السيد رضوان الله تعالى عليه الإمام أعمل الزمان والمكان في الكثير من الأمور، حتى في الفتاوى التي يدعى عليها الإجماع السيد الإمام حرك مقدمات الإجماع فيها من خلال الاستفادة من الزمان والمكان. اللي يرفض كثير من الأمور اليوم سبب شنو؟ أنه يغفل مال الزمان وهل المكان. شنو الخسائر اللي ندفعها؟ راح إن شاء الله يجينا الكلام عنها إن كنا أحياء الأسبوع القادم. خسائر ضخمة جدا سبب تعطيل هذه العناصر التي أشرت إليها. من هنا الوكيل اللي احنا نتحدث عن موضوعه تبعا لهذه المنظومة أيضا يتأثر، كما أن المرجع من مرجع إلى مرجع يختلف، الوكيل من وكيل لا يختلف. ليش؟ بناء على ثقافة هذا وثقافة هذا وحب هذا للناس وقرب الناس من عنده تأثر في نهاية المطاف. الليلة ضيف الشهر الأستاذ عبد المجيد الحاجي، الإسعافات الأولية. كثيرا نحن نخسر أرواح لأننا نخطئ في التعامل مع إسعاف الحالة. كل البيوت مهددة أولا بالذات الحفظ هو الله سبحانه وتعالى وحيطة ووعي أهل البيت تبعا لذلك. الخطر الكهربائي، الخطر النار، يعني مشاعل النار الموجودة، خطر كثير، حتى خطر البرسلان في البيوت اليوم. كم واحد ينكسر جراد دفقة مي شوي على برسلان، شوفها من هنا واصل لآخر الشارع وشوف شي يجي وشوف شو يصير له، واحد رجله واحد رأسه واحد ما أدري شنو. أحيانا شبابنا في الكورة همينة، كورة ضربة قد يروح واحد من يدهم، كنهم ينسعفونه وينقذونه ويرتبون وضع. أحيانا لا يستعجلون يشيلونه، بدل ما مكسر واحد يكسرون له ثلاثة كسور وياه. فالليلة نستفيد من الأستاذ عبد المجيد الله يعطيه العافية إن شاء الله. المرأة أيضا نفس الشيء مع بناتها، مع مطبخها، مع أمورها تحتاج. ترى أنا أقول لكم يعني الثقافة والوعي مو بس مسألة حكم شرعي أنا أجيب لكم بعد صلاة ولا خطبة وتوجيهي من ويسار أو غيري، لا، ثقافة الحياة اليوم مهمة. إذا كملنا رشدنا في هذا الجانب هانت علينا المسألة. وفقنا الله الليل في خدمتكم.